Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب لبنان، حزب الله يتوعد إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا ما واصلت اعتداءاتها بعدما شن هجوما بمسيرات على قاعدة عسكرية جنوب حيفا أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة. الحزب الذي أعلن اليوم عن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا اعتبر هجوم الأمس عملية نوعية ومركبة، ورئيس الأركان الإسرائيلي يصفه بالصعب والمؤلم. الحرب على غزة، عشرات القتلى والمصابين في قصف مدرسة تأوي نازحين مساء أمس في مخيم صيرات وسط القطاع، وفي الجنوب المخابز تتوقف عن العمل بسبب نفاد الدقيق والوقود. في المغرب، أمطار الخريف التي تساقطت في العديد من الجهات والأقاليم تحيي الأمل بموسم فلاحي جيد. الصين تنشر مقاتلات وسفن حربية مع بدء مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان اليوم في خطوة أكدت أنها عبارة عن تحذيرات جادة ضد الأعمال الانفصالية لسلطات الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي. نبدأ إذن من لبنان، حيث أعلن حزب الله صباح اليوم عن تنفيذ ضربة صاروخية وصفها بالنوعية على قاعدة بحرية قرب حيفا شمال إسرائيل. غدت هجوم بمسيرات على قاعدة تدريب عسكرية أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة. كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا بقذائف المدفعية قوات إسرائيلية أثناء محاولة تسلل في جنوب لبنان فجر اليوم. معنا من بيروت مراسلنا خلدون زين الدين. مرحبا بك خلدون، كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا مع توعد حزب الله إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا وواصلت اعتداءاتها؟
إبراهيم، الساعات 24 الماضية تشهي بأن الاقتراب من موعد الحرب البرية الكبرى جنوب الليطاني بات أقرب من أي وقت مضى. المواجهات تصاعدت بين الجانبين، سواء من خلال الرشقات الصاروخية أو سواء من خلال المحاولات الإسرائيلية بإحداث بعض الخروقات داخل الأراضي اللبنانية، تحديدا أقصد منطقة جنوب الليطاني. هذه المواجهات تشهي بأن إسرائيل في نيتها تدمير كل المناطق التي تعتبر مناطق تصفها بمناطق الصف الأول، المناطق الأقرب إلى الحدود. تحاول ضرب هذه المناطق، تدمير هذه المناطق ما أمكن، وتحاول إحداث بعض الاختراقات. ولكن وتيرة القصف المدفعي الذي يسجل ووتيرة الغارات في هذه المناطق بالتحديد إبراهيم يشي بأن الحرب البرية تقترب، وهي توصف في الداخل اللبناني بأنها ستكون الحرب الكبرى جنوب منطقة الليطاني. إذن هذه المواجهات تتوسع وهي مرشحة لأن تتوسع أكثر في الساعات المقبلة. كان لافتا إبراهيم أن حزب الله عاد ليصدر بيانات بشكل مكثف، كلما نفذ عملية يصدر بيانا، كلما حدث محاولة لخرق الحدود من إسرائيل يصدر بيانا بالتصدي لها، بما يشهد بأن حزب الله عاد إلى منظومة القيادة والسيطرة وعاد ليمسك بزمام الأمور، أخذين بعين الاعتبار بعض زيارات المسؤولين الإيرانيين الذين أتوا إلى إيران أيضا. ويبدو أن عملية الميدانية هي بيد الحرس الثوري الإيراني أكثر من حزب الله بالتحديد، هي أوراق تفاوض تجمع الآن ميدانيا أيضا إبراهيم. وبشكل سريع كانت لافتة أيضا تنفيذ بعض الغارات على مناطق لم تستهدف من قبل، تحديدا في تخوم منطقة البترون وغيرها من المناطق اللبنانية، ولكن العين أكثر الآن إلى الجنوب اللبناني، وهي مواجهات مرشحة لتتوسع بشكل كثيف بحسب ما تشي وقائع الميدان.
شكرا خلدون زين الدين، كنت معنا مباشرة من بيروت. حزب الله أعلن اليوم إذن عن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ. غدت الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة تدريب أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في حصيلة هي الأكبر في هجوم واحد منذ بدء التصعيد في 23 من سبتمبر الماضي. وقد اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتزي هاليفي أن الهجوم الذي شنه حزب الله أمس على قاعدة التدريب العسكرية جنوب حيفا كان صعبا ومؤلما. للتعليق معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد ناجي ملاعب.
بعد أن لعب الإسرائيلي ما يمتلك من وسائل في القتل والتهجير واصطياد واغتيال القادة، ولكن المقاومة لم تصرف من ذخيرتها وصواريخها إلا على المدى القريب والقليل من صواريخها، لذلك ما زالت تمتلك زمام مبادرة سواء بالقتال القريب، سواء بصواريخها، سواء بأنواع طيران المسير الذي لا تستطيع اكتشافه الرادارات وممكن أن يدخل في عمليات مركبة سوية يغش الرادارات والقبة الحديدية ونظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي. استطاع نعم حزب الله إثبات أنه ما زال يمتلك المبادرة في الساحة، ولكن هذا لا يعني أن الموضوع انتهى عند هذا الحد. لذلك نحن نعتقد أن الأمور باتجاه تصعيد أكثر، سيما بعد أن وجه الإسرائيلي رسالة إلى اليونيفيل بضرورة إخلاء مراكزها، يعني هناك نية لاستعمال العنف من دون أن يكون هناك مراقبة دولية أولا. ثانيا يبدو أنه إن لم يضع قدمه في أرض لبنانية لا يستطيع التفاوض وفرض شروطه.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 74 بعد 300. الجيش الإسرائيلي واصل غاراته العنيفة على القطاع المحاصر ويفصل شماله عن مدينة غزة، وحصيلة الغارة التي سدفت أمس مدرسة تأوي نازحين وصلت إلى 15 قتيلا. حديث عن خطط يدرسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطع المساعدات عن شمال قطاع غزة واعتبار كل من يرفض مغادرة المنطقة كهدف عسكري، وعن برنامج الأغذية العالمي عن توقفه الكامل عن توزيع المواد الغذائية خلال الشهر الجاري بسبب نقص الإمدادات، وعلى رأسها الدقيق ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بمجاعة واسعة. وهذا الوضع أدى إلى توقف المخابز عن العمل والتي عانت لأشهر طويلة من صعوبة الحصول على المواد الأساسية لتوفير رغيف الخبز لآلاف النازحين. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
من جديد توقفت المخابز في جنوب قطاع غزة عن العمل بعد نفاذ الدقيق والسكر والملح من الأسواق جراء منع إسرائيل منذ عدة أيام إدخال الدقيق والسلع الأساسية بالإضافة للمساعدات الإغاثية. هذه شهادة محمد البنا صاحب أحد المخابز في مدينة دير البلح.
هذا المخبز بيشتغل على مدار الساعة 24 ساعة، بيعمل الآن متوقف هو لعدم توفر الطحين والسكر والملح والسولار داخل المخبز.
الأسواق باتت فارغة من البضائع والسلع الأساسية، أما النازحين في جنوب قطاع غزة يواجهون صعوبات في الحصول على الخبز.
إلي 3 أيام مصدر رزقي الوحيد المخبز، اليوم اللي أنا بشتغل فيه بأكل فيه أنا وأسرتي. اليوم إحنا اضطرينا الكلام هذا، أنا وخمسين عامل نلجأ للتكيات والأمور هذه اللي نقدر ندخل على حالنا مصدر رزق.
برنامج الغذاء العالمي حذر من عودة شبح المجاعة للمناطق جنوبي وادي غزة، فيما تطالب شبكة المنظمات الأهلية في غزة بضرورة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم بشكل دائم، كما جاء على لسان مديرها أمجد الشوى.
كثير من المواد التي بدأت تنفذ كالسكر والملح والدقيق بشكل أساسي، مما يؤكد على ضرورة مطلبنا بتدخل فوري وعاجل لفتح المعابر بشكل كامل أمام دخول كل الاحتياجات حتى نضمن استمرار عمل هذه المخابز وإلا ندخل في مرحلة متقدمة من سوء الأوضاع وبخاصة المجاعة.
في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل حصارها على شمال قطاع غزة وتصعد من عملياتها العسكرية، تحاول في جنوب القطاع إعادة تصدير أزمة الغذاء والطعام. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في المغرب، تفاعلا مع نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، قررت اللجنة الإقليمية لليقظة في ورزازات تعليق الدراسة يومها الاثنين بجميع مؤسسة التعليم داخل المجال القروي للإقليم في إطار التدابير الاحترازية لضمان سلامة الأطر التعليمية والتلاميذ. ومن جانبها أعلنت المديرية الإقليمية بتنغير عن تعليق الدراسة فقط في المؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق الجبلية في إطار الاحتياطات اللازمة، حيث يتوقع أن تسجل هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة قد تنجم عنها سيول مؤثرة على السير العادي لحياة الساكنة. وقد عرفت العديد من المناطق خصوصا شمال ووسط البلاد تساقطات مطرية نهاية الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن تعرف بعض المناطق زخات رعدية قوية إلى غاية يومه الاثنين. وتزامنت هذه التساقطات المطرية مع الاستعدادات للموسم الفلاحي الجديد، ما يرفع منسوب التفاؤل لدى الفلاحين ومربي المواشي في أغلب المناطق ذات الطابع القروي الفلاحي بموسم فلاحي جيد. نسمع لمحمد بن عبد المهندس الخبير في المناخ والتنمية المستدامة من سيدي قاسم.
بالطبع الأمطار اللي عرفتها المملكة ابتداء من يوم السبت الماضي، واللي من المنتظر أنها تستمر معنا طيلة الأسبوع هذا، غادي يكون عندها تأثير إيجابي جدا على البداية ديال الموسم الفلاحي. كما كنعرفوا أن الموسم الفلاحي في المغرب كيبدا مع يعني بداية ديال شهر أكتوبر، بداية ديال شهر نوفمبر، وبالتالي هذه الأمطار هذه غادي يكون عندها واحد الوقع جد مهم لعل المشكل الفلاحين أننا نستعدوا بواحد الشكل كبير لأجل استقبال الموسم الفلاحي اللي كتبان النوادر ديالو والأشياء ديالو أنه مغاير على المواسم الفلاحية السابقة. هذه الأمطار هذه على الأقل أنها اليوم يعني السمة العامة ديالها أنها أمطار هي عامة اللي عرفتها مجموعة المناطق ديال المغرب دون استثناء دون منطقة دون أخرى، والشكل يعني الكم الكبير اللي عرفته مجموعة ديال المدن منها فاس مراكش شاون مجموعة المدن ديال الشمال اللي استقبلت أمطار جد مهمة. لا يكون هذا الواقع جد مهم لا على الأشجار المثمرة اللي كاينة دابا كنتكلموا على الزيتون على الرمان مجموعة يعني الأشجار الحامض أو البواكي، وكذلك على البداية ديال يعني الزراعات الخارجية اللي غادي تعرف واحد النوع من الدفعة قوية مع هذه الأمطار اللي عرفتها المملكة واللي من المنتظر أننا نعرفه يعني في ثلاثة أسبوعات.
وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية قوية ما بين 30 و60 مليمتر مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح محليا قوية ما بين 70 و85 كيلومتر المرتقبة اليوم بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه الزخات الرعدية ستهم عملات وأقاليم مد التنغير الرشيدية من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 8 مساء، كما أن هذه الزخات الرعدية مرتقبة بتونات تازة تطوان بن ملال فران خنيفرة بولمان صفرو أزيلال مولا يعقوب الحوز الحسيمة ورزازات شفشاون فاس وفيديك من الساعة 12 ظهرا إلى 11 ليلا. نشرت الصين مقاتلات وسفن حربية مع بدئها مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان اليوم في خطوة أكدت أنها عبارة عن تحذيرات جادة ضد الأعمال الانفصالية لسلطات الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي. وفي حين أكدت تايوان أنها نشرت القوات المناسبة للرد على الخطوة الصينية، اعتبرت الولايات المتحدة أن هذه المناورات غير مبررة وتزيد من خطر التصعيد. ومنذ توليه منصبه في مايو الماضي، يشدد الرئيس التايواني لاي تشينغ تي على تعهده بالدفاع عن سيادة تايوان، ما يثير غضب الصين التي تصفه بالانفصالي، وحذرت اليوم من أن استقلال تايوان يتعارض مع السلام في المنطقة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية أن الاستفزازات من قبل القوى المؤيدة للاستقلال ستواجه بالضرورة بإجراءات مضادة. نتابع تعليق جاسم تقي خبير الشؤون الآسيوية من إسلام أباد.
الصين الشعبية بدأت بمناورات عسكرية تستمر لمدة 2 يوم بالقرب من مضيق تايوان، شاركت فيها 15 طائرة مقاتلة وسفن بحرية. ومن هنا نجد مرة أخرى أن قضية الصين الوطنية برزت لتكون عائقا كبيرا لإصرار الصين الشعبية بأن تايوان هي جزء من الوطن الأم، بينما يقول الجانب الأمريكي أنها دولة مستقلة تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات عسكرية ودفاعية مشتركة، وأنها تتحرك بموجب تلك الاتفاقية. الآن طبعا الأمور يبدو أنها صعبة للغاية، لأن الصين الشعبية بدأت تؤكد سيطرتها على المنطقة معتبرة نفسها بأنها جزء منها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية دخيل عليها. وطبعا الأمور قد تتدهور مع القطاعات البحرية والطائرات المقاتلة ما لم يتدخل مجلس الأمن الدولي ويقوم بوساطة لدرء نشوب حرب مدمرة.
موسم جوائز نوبل يختتم اليوم بمنح آخر الجوائز، جائزة نوبل للاقتصاد التي منحت للأمريكي من أصل تركي دارون عجم أغلو، والأمريكيين البريطانيين سيمون جونسون وجيمس روبنسون لأبحاثهم في مجال انعدام المساواة في توزيع الثروات بين الدول. وقالت لجنة الجائزة أنه من خلال فحص الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة التي أدخلها المستعمرون الأوروبيون، تمكن الاقتصاديون الثلاثة من إثبات العلاقة بين المؤسسات والازدهار. وقال رئيس اللجنة أن الحد من الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان يشكل أحد أعظم التحديات في عصرنا، وأظهر الحائزون على الجائزة أهمية المؤسسات المجتمعية في تحقيق ذلك. ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.